قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذا الباب ما تكلم عنه،
باقي حديث لمسلم عن جابر.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم. مسلم هو ابن حجاج صاحب الصحيح، وهو أصح كتاب بعد البخاري. واختلف أهل العلم هل هو صح من البخاري أم بعده، والصحيح أن البخاري أصح منه وأوثق منه. وأهل المغرب يرجحون مسلم على البخاري لحسن ترتيبه، حيث أنه يذكر أحاديث الباب كلها متوالية، أما البخاري ربما يقطع، ولكن يقطع لفوائد عظام، منها بيان فقه الحديث، ومنها بيان سعة علمه، لأن ما يقطع يرويه بأسانيد مرات أخرى غير الإسناد الأول. قال: عن جابر هو ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو وأبوه صحابيان. أبوه استشهد يوم أحد، وترك أبوه 7 بنات وجابر، ووجد عليه جابر وجدا كثيرا، وأراد رضي الله تعالى عنه أن ينقله إلى المدينة، لأن أحد بالنسبة لأصل المدينة فيها شيء من البعد، وبعدما حمله على الجمل فإذا مناد ينادي خلفه بأعلى صوته أن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن اتركوه، وترك قبره في أحد. وكان عليه ديون لغرماء، فأرادهم أن يضعوا عنه فأبوا، فاستعان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم وضعوا شيئا منها وبقي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء حصاد ثمرك أي التمر فاجعل كل تمرة على حدة، عتق زيد، ومسميات مثل ما يسمي الآن برحي وغيره، ولا تكل منه شيئا حتى آتي. ففعل ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس فوقه، فقال: كل. فكالهم كلهم وبقي منهم شيء، وبقي بعد ذلك حتى تزوج امرأة ثيبا، خشية أن يدخل على أخواته شيئا من الكدر، لأن المرأة الثيب أوسع صدرا في عمل البيت وما فيه من إيش، من البكر، فالبكر تريد ما لا تريده الثيب، وكذلك الثيب تتحمل ما لا تتحمله البكر. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله، من لقي الله يريد باللقاء هنا لقاء، هل لقاء الله في الآخرة يوم القيامة أو لقاءه من حين موته؟ الأظهر الثاني، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، فأول منازل الآخرة هو القبر، فمن مات فقد لقي الله بما عمل، ولذلك يجري الله عز وجل عليه الجزاء من موته، فقبره إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال: لا يشرك. ولا شك أن هذا اللقاء الأعظم هو لقاء يوم القيامة، وبه وبه يحصل دخول الجنة أو النار. قال: لا يشرك به. لا هنا نافية، أي لقي الله وهو قد نفى الشرك عن نفسه، والشرك على قول أنه يدخل فيه أي أنواع الشرك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ويدل على دخول الشرك الأصغر والأكبر أنه قال شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، فتعم أي شرك سواء شركا أكبر أو شركا أصغر. وبينا لكم في الدرس الماضي إيش ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر، تذكرون؟ هل بينا؟ قلنا أن الشرك الأكبر هو المخرج من الملة، بمعنى كل شرك دل على خروج صاحبه من الإسلام، كأن تجعل الله ندا أو تدعو غير الله أو تصرف شيئا من العبادات لغير الله. والشرك الأصغر كل ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر. وقال بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر كل ما ورد في الشرع أنه شرك أو كفر ولم يصل إلى إيش الأكبر. وكلا التعريفين صحيح. قوله لا يشرك به شيئا، الضمير عائد إلى الله عز وجل. قال دخل الجنة، وهذا جواب إيش الشرط في قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ودخول الجنة لا يتحقق إلا إيش بعد العرض والحساب، ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. قال ومن لقيه، لن من هنا إيش اسم شرط جازم. قال من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذه كما في الجملة السابقة أن شيئا نكرة في سياق الإثبات فتعم أي شيء. دخل النار، والنار هي مثوى الكافر. ويصدق هذا قول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، وهذا واجب على الإنسان أنه إيش يخاف من الشرك، وتكلمنا على هذا يا أخوان، تذكرون ولا كأنكم ناسي؟ أن الإنسان إذا حقق التوحيد فإنه لا يكون بمأمن من الشرك ومواقعته. ولذلك الخليل إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني، فإذا الخليل عليه السلام يخشى من مواقعة الشرك فمن دونه من باب أولى. والخوف من الشرك فيه جانب إيش؟ فيه جانب خوف من الله عز وجل، لأن المقصود ليس الشرك بذاته بقدر إيش من تشرك به وهو الله عز وجل. وهذا ما يجب أن يكون عليه الإنسان في سيره إلى الله، بين الخوف والرجاء. الثانية إن الرياء من الشرك، وتكلمنا على الرياء معناه تذكرون؟ قلنا أن الرياء معناه مأخوذ من المراءة، كأن الإنسان يرائي غيره بعمله. ويدخل كذلك بالرياء أن يسمع غيره عمله، كالذي يحب أن يحمد بما لم يفعل. وقلنا أن الرياء كما يكون بالمراءة يكون بالسمع، فكأن الإنسان يسمع غيره العمل. وقلنا أن الرياء يطرأ على العمل، فإذا جاهده الإنسان ودافعه فإنه لا يؤثر على عمله شيئا، وإذا طرأ عليه ولم يدفعه نقول هذا إن كان العمل ينبني بعضه على بعض فهذا يبطل من أصله. كالصلاة، إنسان ما طرأ، قام يصلي لله ركعتين، تكبيرة الإحرام الركعة الأولى الثانية كلها لله خالص، لما جاء يتشهد حسن، وجد رجل ينظر إليه فحسن صلاته ابتغاء أن يمدح عند هذا الرجل، هذا الآن رأى، نقول يبطل ولم يدافعه، نقول هذا يبطل الرياء، يبطل العمل. لماذا؟ لأن الصلاة ينبني بعضها على بعض، لكن لو كان عمل لا ينبني بعضها على بعض فإنه يبطل ما طرأ عليه الرياء. مثل إنسان عنده 20 دينار تصدق بعشرة ولله، والعشرة الثانية رأى فيها رجل، فإن تبطل الأولى ولا تبطل الثانية ولا تبطل الأولى. ذكرنا لكم هذا جيد، تذكرونه؟ طيب، فإذا الرياء من الشرك، لأن الإنسان يرائي به غير الله، والواجب على الإنسان أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عن الشرك الأصغر فقال إيش؟ الرياء. الثالثة من المسائل إنه من الشرك الأصغر، يعني أن الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان يقصد به غير الله، وقصد غير الله هذا شرك أصغر، لكنه إذا قصد غير الله تعظيما لهذا الرجل هذا صار شرك إيش؟ أكبر. الرابعة إنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. لماذا قال على الصالحين؟ لأن الصالحين هم الذين يتعبدون الله عز وجل، فطروء الرياء عليهم أقرب، بخلاف الذي لا يعبد الله أو بعيد عن العمل فإنه ما عنده عمل عشان يطلع عليه الرياء. وقلنا لكم أن حتى ذكرنا لكم علاج لدفع المراءة، أحسنت، أن الإنسان إذا وجد في نفسه شيئا من الرياء أو شعر أن غيره ينظر له ولا غير ذلك، قلنا أن طريق المعالجة والدفع أن الإنسان يشعر نفسه بأنه محل قدوة للآخرين، فدع الغير ينظر حتى يقتدي، سواء أنت في صلاة فتقول يتعلم السنة في الصلاة، أو أنت في عبادة مثل الصيام تقول خله يمكن بكرة هو يصوم، أو صلاة ليل تقول خله يصير دعاية له يصلي. لأن الإنسان إذا ما صار يدفع بهذه الصورة تجد أنه إيش؟ يضطرب، ها أنا والله صليت لأجل فلان، أنا صمت لأجل فلان، ما نقول. ولذلك ما كان يهم ولذلك قال بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن يكون الرياء يخطر ببال المؤمن، أو يكون لا ينبغي أن يكون الرياء يعني في عمل المؤمن، ما هو يخطر بباله، بل أنه يكون في عمله هذا بعيد، لكن الإنسان يدفعه بما استطاع إذا طرأ عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من أصبح منكم اليوم صائم، قال أبو بكر أنا، ما همه، ما قال لا ما نبقى لله نعم قدام الملأ فيدخلني الرياء، لا قال نعم.
بالنسبة لهذا أنه يعني الصالحين هم الذين يعبدون الله، هذا العلة يعني علت
أنه يطرح على الصالحين، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأن الصالح هو الذي يعبد الله، أما الذي ما يعبد الله وش يرائي فيه؟ يرائي بالمعصية.
بالنسبة لبعض يعني مو من الصالحين بس إنها من المسلمين يعني.
لا لا لا، هو الصالحون سواء قل عمله أو زاد هو من الصالحين، ما دام إنه يعمل الصالحات هو من الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على إيش؟ على قرب الجنة والنار. وإذاك قال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فإذا لا يظن الإنسان إيش؟ أن يعني النار بعيدة، وهذا ما يتوهمه البعض، يقول لا بإذن الله ما تجيك النار. تقول هذا لا تقول هذا، هذا فيه أمن من مكر الله عز وجل، بل الإنسان أنه يكون إيش في سيره بين هذا وهذا. قال السادسة الجمع بينهما، نعم الجمع بين قربهما في حديث واحد، في الحديث الذي حديث جابر. السابعة من المسائل إنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إيش في؟ الجمع بين
قربهما في الحديث الواحد على عمل متقارب في الصورة.
لا هذا ما الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وهذه لا شك أنها مسألة عظيمة، كون الخليل يخاف من مواقعة هذا الشرك، لا شك أن هذا يحث الصالحين أولا بالتمسك على التوحيد والدعوة إليه، وكذلك خوف مواقعته، لأن له الشرك له وسائل ربما يقع فيها الإنسان وهو لا يدري، كطلبه للجاه وحرصه على السمعة، هذا كل هذه وسائل. التوكل أعمال القلوب. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. شف اعتبر، أخذ العبرة بأنهن سبب لضلال كثير من الناس، فإذا كان سبب يعني عبادة الأصنام سبب لضلال كثير من الناس، ما الذي يأمني أني أكون أنا ولا أحد من ذريتي؟ فالإنسان يدل، فالإنسان يجب عليه أنه إيش؟ يعتبر بحال الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، وهو إيش؟ قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الحادية عشر فضيلة من سلم أو من سلم من الشرك، أنها إيش سبب لدخول الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا من فضل يعني من فضل الله على المؤلف رحمه الله حسن الترتيب. فإذا علم الإنسان التوحيد وأنه سبب لتكفير السيئات والذنوب، وخاف من مواقعة الشرك الذي هو ضد التوحيد، يجب عليه إيش؟ أن يصدق ما علمه بالدعوة إليه. ولا كيف أنك إيش؟ تعلم فضل التوحيد وتحذر من مواقعة الشرك ثم لا تدعو إليه؟ هذا ضعف تصديق. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يعني إما أنه قاصد لهذا أو وفق له. فإذا مناسبة الباب لما قبله ظاهرة، وهو أن الإنسان إذا علم التوحيد وفضله وأخذ الحذر من مواقعته وذلك بالخوف منه وجب عليه ندعو إليه. ولذلك أنبياء الله ورسله علموا فضل التوحيد وخافوا من مواقعة الشرك، وذلك إبراهيم قال واجنبني وبني. ولأجل هذا صاروا من الدعاة إلى التوحيد الله. فمن قال أنه على التوحيد وأنه يبتعد غاية بعده ويجتهد غاية جهده بالبعد عن مواقعة الشرك ولم ترى أنه من دعاة التوحيد، فاعلم أن توحيده فيه قصور. وإذاك تجد من بعض الطوائف أو الأحزاب أو غيره ممن إيش يقول أنا على التوحيد وأنا كذا وأنا كذا، لكنه ما له أثر ولا دعوة. باب الدعاء، الدعاء من الدعوة. وهو الطلب من الغير، يعني كأن الداعي إيش يطلب من الغير أن يكونوا على ذلك. قال إلى شهادتي، الشهادة تشمل النطق بها والاعتقاد والانقياد والإقرار والإذعان. الإذعان، الإقرار والإذعان. إيه نعم، الإذعان. والشهادة تكون بمعنى الحضور وتكون بمعنى العلم. تقول شهدت الجريمة، يعني حضرتها. وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إيش؟ أعلم أن لا إله إلا الله. وليس معنى أنك تحضر يعني كلمة التوحيد، لكنك ما تؤمن بها ما تنفعك. فإذا الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الدعاء إلى علم أن لا إله إلا الله. وأن لا إله أن هنا أن هذه أن، لكنها لما أدغمت باللام صارت أن لا إله إلا الله. ولا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسم لا منصوب بها، وخبرها محذوف تقديره حق، إلا أداة استثناء لفظة الجلالة بدل عن خبر لا المحذوف. طيب
بدل
بدل اي نعم ليه
بدل عن خبر
اي بدل عن الخبر المحذوف. ومفاد لا، لماذا ما قال كلمة غيرها. قالوا لأن لا النافية تنفي جنس، مثل ما قلت إذا قلت لا رجل في الدار يعني ما في أي رجل في الدار، هذا مفاده تحقيق النفي وشموليته. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية قل أي يا محمد، قلها بلسان المقال وبلسان الحال معلنا بها هذه. إذن قل فعل أمر، فاعله ضمير مستتر. وذلك من القواعد النحوية أن فاعل فعل الأمر دائما مستتر، ما تقدر تظهره. فإذن قل يا محمد هذه المشار إليه السبيل، هذه سبيلي. طيب سبيل هل هو مذكر ولا مؤنث؟ ها تقول هذا سبيلي وهذه سبيلي، إذن تذكر وتؤنث. هذه من الألفاظ التي تذكر وتؤنث. وإذاك تقول هذا سبيلي إلى بيتي وهذه سبيلي إلى بيتي. سبيلي السبيل هو الطريق الموصل للمقصود. أدعو فعل وفاعل، الواو فاعل، إلى الله، إلى حرف جر ولفظة الجلالة مجرور، على بصيرة. البصيرة تطلق ويراد بها العلم، ولكن العلم هنا ليس مقصورا بالعلم الشرعي فقط، بل أنه يشمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالطريقة المثلى لكسب المدعو. العلم بالبصيرة تطلق ويراد بها العلم، وهنا ليست مقصورة على العلم الشرعي، بل هي تشمل إيش؟ العلم بالشرع والعلم بحال المدعو. ويدل عليها الحديث الذي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إيش قال له؟ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، علم بحال المدعو، يعني أخذ حيطتك. والعلم بإيش؟ بالطريقة المثلى لكسب المدعو. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا ومن اتبعني يمكن أن تكون إيش؟ بدل عن الياء في سبيلي، يعني قل هذه سبيلي أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقصد بمن اتبعني إلى يوم الدين، وليس المقصود به الصحابة. وسبحان الله، فنزه الله عز وجل عن النقص الذي جعله بين خلائقه وهو البصيرة، قل وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أني مع هذه الدعوة أبرأ إلى الله أن تكون طريقتي طريقة إيش؟ أهل الشرك، لأن أهل الشرك يدعون أنهم إيش؟ على توحيد، ولكنهم اتخذوا هذه الأصنام وهذه الأشياء لتقربهم إلى الله زلفى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث، البعث هو الإرسال، البعث هو إيش؟ الإرسال. ويطلق ويراد به الخروج كذلك، بعث الأرواح، بعث الأجساد، يعني خروجها من الأرض. قال: معاذا، أي معاذ بن جبل. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجبل، لمعاذ بن جبل متى كان؟
ثامنة.
ها؟
سنة ثامنة.
لا، قيل في شوال من السنة العاشرة، وقيل في السنة التاسعة. وكان بعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، وكذلك أبو موسى الأشعري، ولكن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنعاء وما حولها، وأبو موسى إلى عدن وما حولها، وعلي رضي الله عنه بعثه إلى ناحية. قال: إلى اليمن. اليمن هي البلد المعروف الآن، وربما قيل أن اليمن تطلق على عسير وما انحدر منها من الجبال إلى بحر عدن. قال له: إنك، أي معاذ، الخطاب إلى معاذ، إنك، إن، والضمير المتصل خبرها، تأتي، جملة تأتي خبر إن، تأتي أي تقدم قوما من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم من؟ اليهود والنصارى، وقال بعض العلم يلحق بهم المجوس لأن لهم إيش؟ شبهة كتاب. قال: فليكن، فليكن، اللام هنا للأمر، ويكن من كان، وكان ترفع المبتدا اسما لها وتنصب الخبر. قال: فليكن أول، ويصح فليكن أول، كله يصح، فليكن أول على أنه إيش؟
مبتدا.
ها؟
مبتدا،
لا، خبر. يعني فليكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه، لأن إذا قلنا أول خبر، إيش طيب المبتدأ؟ إيش اسم يكن؟ نقول اسم يكن جملة شهادة أن لا إله إلا الله متأخر، فتقول إيش؟ يأول على أنها خبر يكن مقدم. ويصح العكس، أن تكون إيش؟ فليكن أول اسم يكن، وشهادة شهادة أن لا إله إلا الله خبرها. طيب، قال: أول، من الأولية، والأول يطلق على من لا قبل، من لا شيء قبله، وذلك الله عز وجل من أسمائه وصفاته أنه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومعنى أول ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأول الذي ليس قبله شيء. ولكن لما نقول نحن أول بالنسبة لغير الله، أولية نسبية. قال أول ما تدعوهم إليه. أول ما، ما هنا إيش؟ اسم موصول بمعنى الذي، يعني فليكن أول الذي تدعوهم إليه، وتدعوهم فعل فاعل، إليه جار ومجرور، فعل فاعل ومفعول به، تدعو تدعو. والواو تدعو فعل والواو فاعل، والضمير المتصل مفعول به، وإليه جار ومجرور. شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أي علم، وليس معنى الشهادة هنا الحضور. أن لا إله إلا الله مر علينا إعرابها ومعناها، لأن معناها لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، ولا إله معبود إلا الله، وإله مأخوذة من إيش؟ من المألوه والتأله محبة وتعظيما. وأهل الكلام يقولون إيش؟ أن إله مأخوذ من الآلة، من آلة أي القادر على الاختراع، هكذا يقولون. من هم أهل الكلام؟ يجيك واحد يسألك يقول أنت تطلب العلم، من هم أهل الكلام؟ أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل، يسمى هذا أهل الكلام. أهل الكلام من؟ هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل، يجادلون في كل شيء. وربما أطلقت على الفلاسفة من باب إيش؟ من باب يعني التغليب، أو أنهم مقاربين لطريقة أهل الكلام، وإن كان أهل الكلام أخص من يعني من الفلاسفة.
الله أكبر الله أكبر الله.
قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذا يدل على إيش؟ على ورود التوحيد في السنة، ورود لفظة التوحيد، لأن بعض الناس يجادل في هذا، يقول ما جاءنا نص يعني إيش والله مثلا يعني أنه التوحيد التوحيد. نقول التوحيد أولا هي لفظة تطلق على إيش؟ على دعوة الرسل، وليس شرطا أن تأتي بهذه اللفظة، لكنك أنت ماذا تفسر لا إله إلا الله؟ أليس التوحيد العبادة إلى الله؟ ومع هذا ولله الحمد ورد مثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة معاذ إلى اليمن، قال أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إذا أهل اليمن أو الذين بعثت إليهم أطاعوك لذلك، يعني قبلوا منك هذا، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أعلمهم أي أخبرهم أن الله افترض، افترض بمعنى إيش؟ أوجب أو قطع. الفرض بمعناه في اللغة القطع، فرض اللحمة أي قطعها. وتطلق ويراد بها إيش؟ ويراد بها ما هو واجب، ويراد بها ما هو منزل، مثل إيش؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ما، يعني إن الذي أنزل عليك القرآن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا أي أحكمناها، هذا من معاني إيش الفرض. قال أن الله افترض عليهم 5 صلوات، 5 في العدد و50 في الميزان. ليس معنى 5 في العدد يعني أن الصلاة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ترى أكثر الناس يفهم هذاك على أنه لما يقول 5 صلوات 5 في الفعل و50 في الأجر، لماذا؟ قال لأن الصلاة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، خمس صلوات يعني 50. نقول لا، الصلاة الواحدة عن 10، لا الصلاة الواحدة نعم عن 10، فمجموع الصلوات 50 على ما فرضه الله عز وجل أولا، وليس هذا معناه أن بمعنى أن الصلاة الواحدة عن 10 حسنات والعشرة العشرة الواحدة عن 10 فيكون كم؟ عليكم السلام، فيكون ها 100 ها يعني نعم نعم صح، يعني 10 في 10 100 في 5 50. قال في كل يوم وليلة، اليوم والليلة معناها إيش؟ 24 ساعة، لأن فيها ليل وفيها نهار، فإنهم أطاعوا لذلك عليكم السلام، فإنهم أطاعوك لذلك أي قبلوا منك فأعلمهم أي أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. الصدقة ما يبذله الإنسان ابتغاء مرضات الله، شف، لأن الصدقة فيها بذل. طيب والهدية فيها بذل؟ قالوا لا، الهدية ما يبذله الإنسان ابتغاء التودد، ابتغاء إيش؟ التودد. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أغنيائهم جمع غني، والغني هو الذي استغنى عن غيره، وليس المعنى الاستغناء هنا الاستغناء العام الذي يستغني حتى عن الله عز وجل، لا، استغناء يعني عن الناس. إذن تؤخذ الصدقة، ومراد بالصدقة هنا إيش؟ الزكاة، والصدقة تطلق ويراد بها الزكاة كما في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر. تؤخذ إذن الزكاة فيها أخذ وترد فيها بذل، ولذلك أهل العلم قالوا إيش؟ أن الزكاة لا بد فيها من الأخذ والعطاء، لا بد فيها من الأخذ والعطاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أما أنها إسقاط ما تكون صدقة أو زكاة. مثال ذلك زيد أنت تطلب زيد 100 دينار ووجب عليك زكاة 100 دينار، تقول خلاص اللي عندك 100 دينار خذها لك عن زكاتك، نقول لا ما تصح. لماذا؟ لأن ما فيها أنت، ما فيها أخذ، أنت أسقطت، وما في ذمة الآخر ممكن أنه يعجز ما يعطيك إياه، فإذا لابد فيها من الأخذ والعطاء. قال فقرائهم الفقير، الفقراء جمع فقير، والفقير من هو؟ قالوا الفقير من لا يجد أدنى كفايته. الفقير من هو؟ من لا يجد أدنى كفايته، والمسكين أحسن حال منه. قالوا المسكين من هو؟ ايش هذا؟ ممكن شراخ يقطعنا الاولاد. طيب والمسكين؟ المسكين من يجد ادنى كفايته، احسن حال. ولذلك الله عز وجل ذكر اصحاب السفينه التي خرقها الخضر، كانت لمساكين يعملون في البحر، لكنهم مساكين أسكنتهم الحاجة. فإذا الفقير إيش هو؟ من لا يجد أدنى كفاية. الفقير من لا يجد أدنى كفاية، والمسكين من يجد أدنى كفاية.